كلامنا بالأمس الذي تقدم عن ما يتعلق بالأصول والكتب النافعة أو المأمونة التي صنفت فيه وما حصل من الخلط وإدخال علم الكلام على حد تسميتهم له هم بأنه علم، وإلا فنحن لا نسلم بأنه علم بل هو جهالات لا يحتاج إليها الذكي كما قلت ولا يستفيد منها الغبي. نعم، فكلمة مختصرة عن مصنف هذه الورقات ثم ندخل إن شاء الله تعالى في الكتاب بإذن الله جل وعلا. فمصنف هذه الورقات هو أبو المعالي الجويني، هذه كنيته، ويلقب بإمام الحرمين. فأما هذه التكنية فهي من باب التفاؤل، نعم من باب التفاؤل، تفاؤلا له بأن يكون ساعيا إلى معالي الأمور ومجتهدا في تحصيلها مجانبا للكسل والتعب التي لا فائدة فيها ولا تعود على الإنسان بخير. وأما تلقيبه بإمام الحرمين فذلك لأنه قد رحل من بلده إلى بلد العرب حيث كانت بلدة جويل من أعمال نيسابور، فرحل منها إلى بلاد العرب للعراق ثم الحجاز، فمكث في مكة المكرمة 4 سنين وهو يجمع ويدرس ويستفيد ويجمع بمذهب الإمام الشافعي، ومن أوائل ما كتب من المصنفات الكبيرة في معرفة مذهب الشافعي كتابه المشهور الذي طبع مؤخرا في هذه الأيام، وهو كتاب جديد يقع في 20 مجلدا في مذهب الإمام الشافعي والمسمى بأظن غاية المطلب في دراية المذهب في معرفة المذهب، نهاية المطلب، غاية المطلب للجراعي الحنبلي، وهذا نهاية المطلب في معرفة المذهب. يقال عنه إنه لم يؤلف في مذهب الشافعي إلى حين كتبه لم يؤلف مثله. فالشاهد أنه مضى أو أمضى في مكة 4 سنين يستفيد ويجمع مذهب الشافعي وأقواله ويصنفها، ودرس بالمسجد الحرام وأفتى، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة فمكث مثلها تقريبا، نعم، وهو يدرس ويستفيد ويفتي، فمن هنا لقب بإمام الحرمين لكونه مكث مدة بالمدينة وقبلها مدة بمكة. فهذا هو اللقب وهذه هي الكنية، كنيته أبو المعالي ولقبه إمام الحرمين. وأما نسبته فهي الجوين نسبة إلى جوين بضم الجيم، جوين بضم الجيم وفتح الواو وإسكان الياء جوين، وهي قريبة من قرى نيسابور. وأما اسمه فهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد، الجويني نسبة إلى بلدته هذا عبد الملك ابن من؟ ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني. وقد كان والده من كبار علماء الشافعية بل هو كبيرهم في قصره، نعم، فليس بغريب أن ينشأ الجويني نشأة علمية من صغره محببا إليه العلم، فقد اعتنى به والده من الصغر، وكان أيضا على درجة عالية كما ذكرنا بالأمس من الذكاء ومن الحافظة التي كانت عنده وآتاه الله سبحانه وتعالى إياها. فالشاهد أعانه ذلك على الطلب، وأعانه ذلك على الحفظ والتحصيل، وقد رحل رحلته هذه والتي استمرت 10 سنوات وهي مفرقة ما بين مكة والمدينة وبلاد العراق. فالشاهد هذا اسمه، فوالده كان مرجع الشافعية في قطره، بل هو فقيه الشافعية على الإطلاق في قطره، وعمه أيضا كان من فقهاء الشافعية الكبار، فقد تفقه أيضا على عمه وتخرج بوالده، وقد كان والده من المصنفين المشهورين، فأول ما بدأ على والده بقراءة مصنفاته، ثم بعد ذلك انتقل إلى بقية البنون، انتقل إلى بقية البنون. أما عقيدته فأنتم قد سمعتموها بالأمس والكلام الذي فيها وتخليطه رحمه الله تعالى، والكتب التي صنفها كثيرة، ومن أشهرها الذي أخذ شهرة فارقة هذا الكتاب على صغر حجمه، فقد كثرت الشروح عليه وتعددت حتى جاوزت 100 شرح، جاوزت 100 شرح. ومن كتبه هذا الذي ذكرنا في معرفة مذهب الشافعي، وهو نهاية المطلب في معرفة المذهب، ومن ذلك البرهان، ومن ذلك الغيادي، فهذه كلها من تصانيفه رحمه الله تعالى. فهذا شيء مختصر عن حال هذا الرجل وطرف من أخباره. وكانت ولادته على 419، يعني أنتم الآن في 429، فيصير الفارق كم؟ 1010 سنوات. ولادته 419، نعم. وهذا من يعني الطريف أنه بينك وبينه 1010 سنوات، بينك وبينه 1010 سنوات. ومن أشهر شيوخه بعد والده الحافظ أبو نعيم، ومن أشهر تلاميذه من ذكرنا بالأمس الغزالي، من أشهر تلاميذه الغزالي، وإلا هناك تلاميذ مشاهير لكن من أشهرهم الغزالي لا يكاد يعني يجهله طالب علم. فمن أشهر تلاميذه الغزالي، ومن أشهر شيوخه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. أما وفاته فكانت 78 و400 للهجرة، وفاته كانت 78 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان كما ذكرنا لكم بالأمس في أول أمره، بل في أكثر عمره، كان على اعتقاد من؟ على اعتقاد أهل الكلام الأشاعرة، نعم. فكان على عقيدتهم حتى كتب الله له الخير في آخر حياته، فكان رجوعه إلى مذهب السلف بالجملة. وكلنا نعرف قصة حيرني الهمداني الذي سأله في مسألة الصفات، قال له دعك من هذا كله، ما تقول في الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه إذا نزل به أمر فيجد في نفسه ضرورة لا يستطيع دفعها، حيث يتجه إلى الأعلى، يتجه إلى ما؟ إلى الأعلى، لأن أهل الكلام ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. فهنا كانت بداية التحول، فحاول أن يجد حلا، لم يجد حلا، فما كان أمامه إلا أن عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه السلف، وأثبت ذلك في عقيدته النظامية بالجملة. وإلا فعنده باقي بعض الأشياء لمن تدبر هذه العقيدة. وأما كتبه فهي لم تخلو مما كان عليه في طريقته الأولى التي كانت قبل رجوعه نعم. هذا مختصر في حال إمام الحرمين رحمه الله تعالى صاحب هذه الورقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو معاذ الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الكف: هذه ورقات تشتمل على أصول أصول الكف، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، والفقه معرفة
ما ينبني ولا يبنى. المكتوب هذا عندنا يحتاج إلى تدقيق. نعم. يبنى ولا ينبني؟ أنا ما هو بين يدي يبنى عليه غيره، والأول ما بني، هكذا. نحن نحتاج إلى أن تكون أيضا بين أيدينا مع بعضكم نسخة أخرى مستقلة. ها؟ طيب ماشي. نعم نعم. هذه
فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما ينبني.
نعم.
ما ينبني
ما يبنى على غيره.
ما يبنى على
هكذا بين يدي، لا أدري بالنسخ التي بين أيديكم. هكذا ما يبنى على غيره. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه أو ورقاته هذه بالبسملة. افتتح الورقات بالبسملة، وهذا الافتتاح منه ومن سائر علماء الإسلام رحمهم الله تعالى جميعا، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مفتتح بالبسملة على هذا الترتيب الذي بين دفتي المصحف. نعم، يفتتح المصحف بسورة الفاتحة وأولها البسملة، على خلاف بين العلماء هل هي آية منها أو ليست آية منها، والذي يظهر عندي أنا أنها آية منها. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنقص لا تجزي حديث صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد، محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع، ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فهذا الذي يترجح عندي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد اقتداء من العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم يبدأون كتبهم بالبسملة ويفتحونها بها، وبعضهم يختصر عليها وبعضهم يزيد عليها. فالمصنف ابتدأ بها اقتداء بالقرآن وتبركا بها واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح كتاباته بها، كان يفتتح كتاباته بالبسملة. فكتبه التي وجهها وبعث بها كان يفتتحها بالبسملة. وهذه الكتب قد جاءت في كتب السير وفي كتب الحديث، فمنهم من ساقها في أكثرها بدون بسملة، التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى عظماء البلدان في زمانه عليه الصلاة والسلام. منهم من ذكر كتب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثرها بدون بسملة، ولم يذكر البسملة إلا بقليل. وعلى كل حال إذا ثبت في البعض ثبت. نعم. ومثال ذلك تجدونه عند ابن سعد في الطبقات، فإنه أورد أكثر الكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بسملة، ما افتتحها بالبسملة إلا بالشيء اليسير منها، ومنهم من أوردها كلها أو جلها بالبسملة إلا القليل منها بدون بسملة، وهذا يعتمد على الطرق والروايات. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وكذلك ابن طولون الدمشقي في كتابه إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كما في البخاري ومسلم تجدونه افتتح الكتاب بالبسملة، افتتح كتابه بالبسملة. وكذلك في قصة صلح الحديبية فإنه أمر عليا رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، فكان من أن اعترض سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه جميعا. فالشاهد هذان حديثان صحيحان في الصحيحين افتتح فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالبسملة، كتابه بالبسملة. وأيضا جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وهذا ضعيف جدا لا يصح. كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، نعم، لكن بهذا اللفظ بلفظ البسملة ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى رحمه الله بالحمد، وليس ذلك موجودا في كتابنا الذي بين أيدينا، نعم. وقد ذهب بعض الشراح إلى أن المصنف رحمه الله لعله اكتفى بالبسملة كما هو حال بعض العلماء ممن سبقه وممن هو في عصره وممن جاء بعده، فقال اكتفى بالبسملة اختصارا، اكتفى بالبسملة اختصارا فلم يأتي بالحمد لله. والحق أن هذه المسألة عائدة إلى النسخ، فمن لم يقع في نسخته ذكر للحمد فإنه قال هذا الفقه. وجمع من المحققين من علماء الشافعية وقعت بين أيديهم نسخ فيها إثبات الحمد، فيها إثبات الحمد. ومن هؤلاء صاحب الأنجم الزاهرات المازي من أنجم الزاهرات، فإنه ذكر في نسخته التي اعتمد عليها ذلك ومشى عليه وشرح، فالحمد بعد البسملة مثنى به في بعض النسخ، وهذا هو اللائق وهو الذي عليه أكثر العلماء، فإنهم يبدأون بالبسملة ثم يردفونها بما يردفونها بالحمدلة، اقتداء أيضا بكتاب الله العزيز وموافقة له، فإنه سبحانه وتعالى ذكر الحمد بعد البسملة في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ويدل عليه أيضا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث الذي يترجح عندي أنه حديث الحسن، وأنا تتبعت طرقه فوجدت أن الحق مع من حسنه، والذين حسنوه هم أئمة كبار من أئمة الحديث وعلمائه. فالذي يثبت عندي أن الحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله فهو أقطع، أو اللفظ الثاني كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، أو اللفظ الثالث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد بالحمد لله فهو أجزم. هذا الحديث حديث الحسن، وممن صححه الحافظ الكثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم وغيرهم كثير. وقال شيخنا رحمه الله كما في فتاويه في قطب الحديث الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه جميعا قال هذا الحديث اختلف فيه فبعض العلم يحسن وبعضهم يضعفه، والحق أن والأقرب أنه لا ينزل عن ربة الحسن، هذا موجود في فتاوى شيخنا رحمه الله، وهذا الذي يترجح عندي، بل هو قال إنه من باب الحسن لغيره، قال الأقرب أنه لا ينزل عن الحسن لغيره. نعم، وهذا الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث حسن. وقد أيضا جمع أخونا فضيلة الدكتور عبد الغفور البلوشي في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، وهو الآن باحث في مجمع الفهد لطباعة المصحف، جمع فيه جزءا ودرسه دراسة جيدة. نعم، درسه دراسة جيدة، أظن أن نسمى جزءه تحقيق المقال في جمع طرق حديث كل أمر ذي بال، تحقيق المقال، فقد جمع هذا الحديث من جميع طرقه وبين الألفاظ التي تثبت والألفاظ التي لا تثبت والألفاظ التي لا تثبت. وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال أو كل كلام ذي بال، أي ذي حال يهتم به فيها. نعم، فهو أقطع يعني ذاهب البركة، ومثله أجذب بالجيم والذال، أي ممحوق البركة، مقطوع من البركة. ولهذا جرت سنة العلماء رحمه الله تعالى على ابتداء المصنفات والكتب بالبسملة، ثم بعد ذلك الحمد لله. قال النووي رحمه الله يستحب البداء بالحمد لكل مصنف ودارس. النووي يقول يستحب البداء بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وخاطب، يعني إشارة الخطبة التي تكون بين يدي النكاح ولا لا. نعم، فيقول النووي رحمه الله يستحب البدء بالحمد لكل مصنف ولكل دارس، والشاهد من قول كل مصنف ولكل دارس ولكل مدرس ولكل خطيب وخاطب وبين يدي جميع الأمور المهمة، وبين يدي جميع الأمور المهمة. ولذلك جرت سنة السلف كما قلت على هذا، على الافتتاح في تصانيفهم رحمهم الله تعالى، افتتاحها بالحمد. والحمد رحمه الله، والحمد هو من حيث اللغة الثناء، الحمد من حيث اللغة الثناء. واللام فيه للاستغراق، فكل فرد من أفراد الحمد ثابت لله تبارك وتعالى، الحمد في اللغة الثناء. واللام في الحمد للاستغراق، والمعنى نعم سيأتينا صبركم علينا، يقول لو صبر على المقتول على القاتل لما تهمل. نعم، فالحمد في اللغة الثناء، لغة الثناء. واللام فيه هذه الاستغراق، والمعنى أن كل فرد من أفراد الحمد ثابت لله تبارك وتعالى، فهو الذي يستحق المحامد كلها جل وعلا على الحقيقة من كل أحد، هو الذي يستحق المحامد كلها على الحقيقة من كل أحد، وفي كل زمان وفي كل حال. وفي كل زمان وفي كل حال. وهذا قول الجمهور في ألف الحد خلافا للزمخشري ومن وافقه. قول الجمهور في ألف الحمد هو هذا خلافا للزمخشري ومن وافقه، ولا يهمنا بعد ذلك. فالراجح ما عليه جماهير أهل العلم من أن أل هنا للاستغراق. وفي الاصطلاح الحمد هو الثناء على الله ووصفه بالكمال، والثناء على الله ووصفه بالكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. فإن كان هذا الثناء لا على وجه المحبة والتعظيم فهو المدح، فأنت قد تمدح من تحب وتعظم، وقد تمدح من لا تحب ولا تعظم، ولا نعم. أما الحمد فلا يكون إلا مقرونا بالمحبة والتعظيم. وعلى هذا فالشكر يوافق الحمد ويخالفه، يوافق الحمد ويخالفه، فيجتمع معه في مطلق الثناء على الله تبارك وتعالى الثناء الحسن، ويخالفه من وجه وسيأتي. وذلك يظهر لنا من تعريفنا للشكر، فإن الشكر الثناء الحسن على الصنيع الحسن، الشكر هو الثناء الحسن على الصنيع الحسن أو على حسن الصنيع، قولوا هذا أو هذا، الثناء الحسن على الصنيع الحسن أو على حسن الصنيع. فمن هذه الناحية يكون الحمد أعم من الشكر. كيف ذلك؟ لأننا نحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، نحمد الله في السراء والضراء، ونحمده على إحسانه سبحانه وتعالى على وجه التعظيم والمحبة، ونحمده سبحانه وتعالى على صفاته وأفعاله جل وعلا. فمن هذه الناحية الحمد أعم. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل إيش؟ النعمة. الشكر يكون في مقابل النعمة. فإذا أنعم منعم عليك شكرته، نعم، وإن لم ينعم لم تشكره، أليس كذلك؟ أما الحمد فلا، يحمد الله جل وعلا على ابتلاء على عطائه وعلى ابتلائه سبحانه وتعالى، فيحمد في الحالين ويحمد على صفاته وأفعاله. فالحمد من هذه الناحية أعم، والشكر أخف، لأنه لا يكون إلا في مقابل الصنيع، في مقابل النعمة. فمن هذا الوجه كان الشكر أخف من الحمد. ولهذا يقول العلماء الحمد أعم من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة أنواعه. يعني الحمد لا يتوقف على الإنعام، كونه ينعم علينا سبحانه وتعالى بنعمة من صحة من مال من ولد فنحمده، وإذا لم ينعم لم نحمده، هذا ليس حمدا، أليس كذلك؟ فإذا كان على العطاء فهو الشكر، وأما إذا كان عاما في العطاء وفي الابتلاء وفي البلاء فإنه الحمد. وهو أيضا من هذه الناحية يقال فيه إنه أعم من حيث أسبابه، يعني لا يتوقف على العطاء، لا يتوقف على سبب إنعام عليك. إذا أنعم شكرت، وإذا لم ينعم لم تشكر، لا حمدت في الحالة الأولى وحمدت في الحالة الثانية. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل الصنيع، فهو أعم من جهة أنواعه وأخص من جهة إيش؟ أسبابه، أليس كذلك؟ بعكس إيش؟ بعكس الحمد، بعكس الحمد. فالحمد على هذه الأسباب لا يكون حمدا، وإنما يكون إيش؟ مدحا، يكون مدحا، يكون شكرا. لكن إذا لم تنظر إلى هذه الأسباب يكون حينئذ حمدا. الشكر إذا نظرت إلى الأسباب فهو الشكر، نعم. إذا نظرت أيضا إلى ما يتعلق به فإنك تجد أن الحمد لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالقلب والقول واللسان والجوارح. ولهذا يقول الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون من حيث المتعلق من هذه الناحية يكون أعم. أما الحمد لا يكون إلا به إيش؟ لا يكون إلا بالقول. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالشاهد إذا نظرت إلى الحمد من جهة أسبابه فهو أعم، وإذا نظرت إلى الشكر من حيث أنواعه من جهة أنواعه، يعني يكون بكذا وبكذا وبكذا، فهو أعم من الحمد. فالشكر حينئذ يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، والثناء يكون بهما جميعا. هذا في الشكر يكون معرفة في القلب بالمعرفة والمحبة، ويكون في اللسان بالثناء الحجر، ويكون في الجوارح بالاستقامة على الطاعة، طاعة المشكور: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا أمر بالعمل ولا لا؟ في الجوارح ولا لا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالقلب بالمعرفة والمحبة، واللسان بالثناء والمدح، والجوارح باستعمالها في طاعة المشكور. والشكر أخص من حيث الأفعال كما قلنا، والحمد أخص من حيث القول. هذا يكون بالأفعال، وهذا يكون أيضا لا يكون إلا بالأقوال. فيحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال من الأحوال التي نتقلب نحن فيها، وما يحمد به أخص مما يشكر به، كما يعبر عنه أيضا بعض العلماء. ما يحمد به أخص مما يشكر به، يا أبنائي، ما يحمد به أخص مما يشكر به. هذه العبارة نفسها فقط تنوح، فإذا جاءت في كتاب فهي ما يحمد به القول، أخص مما يشكر به وهو القلب والقول واللسان، أليس كذلك؟ فالعبارة هي نفسها لكنها تغيرت فقط، والمعنى واحد. وفي قرن الحمد باسم الجلالة، وهو الحمد لله دون بقية الأسماء الحسنى له فائدة، الأولى أن هذا الاسم وهو لفظ الجلالة اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم، والثانية أن هذا الاسم علم على الذات الإلهية اختص الله سبحانه وتعالى به. فأنت تقول مثلا فلان رحيم، لكن ما يمكن أن تقول فلان رحمن، ولا يمكن أن تسميه بهذا الاسم الله. نعم، والذين سموا آلهتهم آلهة قالوا آلهة ولم يقولوا فيها إنها هي الله تبارك وتعالى. فالشاهد قرن الاسم هذا بالحمد بالاسم هذا وإضافته إليه فيه هاتان الفائدتان: الأولى أن هذا اسم مختص بالذات الإلهية فيعم جميع أسمائه الحسنى تضاف إليه ولا يضاف هو إلى شيء منها، كما في سورة آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات. فالشاهد يضاف غيره إليه ولا يضاف هو إلى غيره، ثم إنه هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، فلأجل هذا يضاف الحمد إليه. وفي الجار والمجرور دلالة على الاختصار، في الجار والمجرور الحمد لله دلالة على إيش؟ على الحصر، أنه هو الذي يستحق الحمد من جميع الجهات على جميع أنواع بجميع أنواعه، فهو خاص به سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وليس هنا في هذه النسخة التي بين أيدينا، أليس كذلك؟ وهو مثبت في بعض النسخ، ثبت في بعض النسخ، ومن ضمنها هذه النسخة التي بين يدي الأخ عدنان، ولا لا يوسف؟ نعم هكذا، نعم. فالحمد ثابت فيها، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، هكذا وآله وصحبه أجمعين، وهذا موجود في بعض النسخ. فهذه الجملة جملة الصلاة على النبي لم ترد في أكثر المطبوعات، وهي ثابتة في هذه النسخة وغيرها من النسخ الأخرى. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله يثنى عليه الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وقد أفرد المصنف هنا الصلاة ولم يردفها بالسلام، وهذا خلاف الأولى، وهذا خلاف الأولى، فإن الله جل وعلا أمرنا بأن نأتي بالاثنين، كما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله جل وعلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يتبع لفظ القرآن ولا يكتفى بواحدة من الاثنتين، فلا يقال صلى الله على محمد ولا يقال عليه السلام، وإنما يؤتى بالاثنتين لأنها لفظ القرآن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. الشاهد أن المصنف في هذه النسخ أو هذه النسخ بعض هذه النسخ ثبت فيها أنه صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكونه سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه، فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فقط، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وأما الاسم هذا محمد فلم يكن معروفا قبل في العرب إلى أبين بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن يسير، فما كان معروفا هذا بين العرب محمد. نعم، والسبب فيه كما ذكر أهل السير أنه لما احتك بعض العرب بالنصارى في بلاد الشام ومن تنصر منهم وقرأ في كتبهم، رأى البشارة في بعضها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ هذا الاسم ينتشر في العرب قبيل بعثته تفاؤلا، كل واحد من هؤلاء يريد أن يكون ابنه هو هذا المنتظر، هو هذا المنتظر. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فقيل إنه لم يتسمى به قبل البعثة إلا أربعة، وقيل ستة، وقيل سبعة. نعم، فالشاهد أن التسمية بهذا الاسم لم تكن مشهورة في العرب، وإنما عرفت قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن يسير حرصا من هؤلاء الذين سمعوا من هؤلاء الرهبان، رهبان النصارى أهل الكتاب، حرصا منهم وتفاؤلا منهم أن يصيب هذا الخير بيوتهم. والله جل وعلا يختص كما قلنا برحمته من يشاء، ومحمد مضعف أي كثير الخصال المحمودة. وقد ألهم الله سبحانه وتعالى أهله صلى الله عليه وسلم ذلك، فسموه محمدا كما هو مشهور في كتب السيرة عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور في السير وإن لم يكن له إسناد لكنه معلوم. ويقول صاحب الألفية: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر، ففيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. فالشاهد هذا الذي عرف في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم لم يكن في زمانه أو قبله بكثير من يتسمى به، إلى قبيل بعثته فانتشر هذا الاسم، وهذا من باب التفاؤل، وسمي عليه الصلاة والسلام بذلك لكثرة خصاله. وقد قيل إن أمه آمنة لما حملته طاف بها طائف فقال لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعته على الأرض أو إذا ألقيته على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. فلما وضعته قالت أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسمته محمدا، وسمته محمدا. والعرب تعرف معنى هذا الاسم، تعرف معنى هذا الاسم أنه كثير الحمد، كثير الخصال المحمودة. ويقال رجل محمد ومحمود أي كثير الخصال المحمودة، يقال رجل محمد ورجل محمود أي كثير الخصال المحمودة. ومن هذا قوله الأعشى، ولا لا تذكرونه؟ ماذا يقول الأعشى في محمد؟ يقول: إليك أبيت اللعن، إليك أبيت اللعن، كان كلالها إلى الماجد القرني للجواد المحمدي. إليك أبيت اللعن كان كلالها، يعني هذه النطق يتعبت إليك. نعم، ما هو، من هو هذا المتعب للمطي إليه؟ الماجد القرن، القرن هو الكبير في قومه، الوجيه فيهم، راجح الرأي فيهم، الذي يصدر عن قوله ورأيه المقدم المعظم. نعم، القرن، وهذا يعرف عند العوام إلى الآن الجواد المحمدي، يعني كثير الحمد، كثير الخصال المحمودة. وقد أشار إلى هذا أيضا حسان بن ثابت في قصيدته الدالية المشهورة، ها، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فيقال رجل محمد، يقال إيش؟ رجل محمد، أي كثير الخصال التي يحمد عليها. لا بد من حفظ الشعر يا معشر الإخوة والأبناء، لا بد من حفظه حتى يستدل به في محله، يستدل به في محله فيلذ به الكلام طبعا بعد كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا معروف عند العرب، فكونهم لم يسموا هذا باب، لكن كون المعنى عندهم معروف هذا باب. وكذلك أحمد فإن هل بعد شوي نعم، وكذلك أحمد لم يكن معهودا في العرب، وهو الاسم الذي اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر به في القرآن مع محمد، فإنه ذكر بهذا وهذا، فذكر ما كان محمد أبا أحد، وذكر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فجاء هذا وجاء هذا، حتى أحمد لم يكن مشهورا بين العرب إلى قبيل البعثة، فقيل إنه تسمى به سبعة أو نحو ذلك قريب من هذا العدد، والحفظ يصعب، لكنه لم يكن مشهورا بينهم، ولكن المعنى معلوم. وقوله رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله، الآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، مثل رهط، مثل رهط، ومثل قوم، فإن هذا لفظ مفرد يطلق ورد به الجمع، ليس له واحد من لفظه، يطلق على الواحد والجماعة. قال هؤلاء رهط وهذا جاء في رهط، نعم، فهو يدل على الجمع لكن لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. ومن هم الآل؟ الكلام في ذلك طويل، الكلام في تحديد الآل طويل. فالمذهب عندنا عند الحنابلة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، والذي تدل عليه النصوص أنهم من تحرم عليهم الصدقة، فهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني من؟ من بني هاشم، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقدمين الأقربين بنو هاشم، أليس كذلك؟ بنو هاشم. ثم بعد ذلك بنو المطلب وفيهم خلاف، وهذا القول نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى. وفي بني المطلب خلاف، والشافعي يرى أنهم داخلون في من؟ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك لو عدنا إلى عمود النسب، النسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع معه في جده الأعلى من؟ بنو، هو من بني هاشم، وبنو المطلب، وبنو نوفل، ها، وبنو عبد الشمس، أليس كذلك؟ هؤلاء أربعة أبناء من؟ أبناء عبد مناف، أبناء عبد مناف. ألا تعرفون قصيدة في طالب اللامية؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة. فبنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل نعم وبن عبد الشمس. فأما بنو هاشم فرأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق خرج منه هذا الرجل أذكى البرية أجمعين. وأما بنو المطلب فهم أبناء عمومته المطلب بن عبد مناف. وأما بنو نوفل فمن أشهرهم أو من أشهر هذا الفرع من؟ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وأما عبد شمس فأشهرهم أو أشهر هذا الفرع عثمان بن عفان. ولا لا؟ عثمان بن عفان بن من؟ ابن أمية. ولا لا؟ يعود عبد الشمس ولا لا؟ ابن عبد الشمس. فالشاهد هؤلاء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبرة، ما تعرفون القصة هذه؟ ثم أشرك مع بني هاشم، نعم أشرك مع بني هاشم بني المطلب. فجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاءه جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه، فطلب أن يشركهم معهم فيما في هذا الخمر. فقال لم تعطنا وأعطيت بني عمومتنا بني المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام؟ أليس كذلك؟ ما كانوا معهم في الحصار في الشعب؟ هذا هو. فإذا هؤلاء بني المطلب يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا هم أول من يدخل في هؤلاء، بل هم الذين شملهم حديث الكتاب الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم جللهم بالكتاب وغطاهم به، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيت فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا، خرجه مسلم في الصحيح. ويدخل فيهم أيضا أزواجه عليه الصلاة والسلام كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، وهو حق. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أهل بيت الرجل أزواجه منهم، قال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالشاهد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء بنو هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب، ويدخل دخولا أوليا علي بن أبي طالب وفاطمة وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هؤلاء هم الآن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف المصنف رحمه الله تعالى الآن الصحبة على الآن، قال: وعلى آله وصحبه. على الآن عطف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص، فإن الصحابة عموم والآن خصوص. وعلى المذهب عندنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأصل عندهم نعم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه هم آله، فحينئذ الصحابة جزء منهم، فيكون من باب عطف الخاص على العام، والذي يترجح لي هو الذي ذكرته لكم أولا، فيكون من باب عطف العام على الخاص، العام على الخاص. فالخاص هم هؤلاء الآل، والعام هم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا من باب عطل العموم على الخصوص، الخاص على العام، الخاص على العام. وفي الجمع بين الآل بين الصحي والآل رد على من يقعون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض، ورد على من يقعون في آل بيت نبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. فأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، بين الرافضة وبين الخوارج. فالرافضة يغلون في آل البيت ويكفرون الصحابة، والخوارج ينصبون العدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون علي رضي الله تعالى عنه حينما خرجوا عليه في القصة المشهورة المعروفة ويتبرؤون منه. فأهل السنة وسط، فلهذا يستحسن الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الآل والصحب، وهذه هي طريقة أهل السنة، فلا هي طريقة الروافض ولا هي طريقة الخوارج، وإنما وسط بين هذا وهذا. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الواجب على كل مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويدري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى، نعم بل خمس دقائق، نعم طيب، وقوله رحمه الله تعالى هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول، قوله معنى أصول الفقه، قوله معنى أصول الفقه، هذا سيأتي معنا عند قوله فصول من أصول الفقه، وسنبين معنى أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، وباعتباره مضافا مركبا من جزئين مضاف ومضاف إليه. وقوله رحمه الله هذه ورقات، هذه الإشارة إلى هذا الذي كتب، وهل يصح الإشارة إلى شيء لم يكتبه بعد؟ نعم، في حال واحدة، وهي إذا ما تصوره في الذهن أو كتب هذه المقدمة إن كان قد كتبها بعد أن فرغ من الكتاب، فإن الإشارة لا تكون لمعدوم وإنما تكون لموجود. فإذا كانت مكتوبة فمعنى هذه الكتابة كتبت بعد، فالإشارة إلى موجود حقيقي، وإلا فتكون الإشارة إلى شيء معلوم في الذهن فنزله مكان أو منزلة الموجود حقيقة. المسائل هذه المتصورة نزلها فأشار إليها هذه ورقات، والورقات جمع وهو أحد جموع القلة. قال ابن مالك أفعلكم أفعل ثم فعل، ثمة أفعال جموع قلة، فأفعل وفعل من جموع القلة، فورقة مفردة جمعها ورقات، فهذه من جموع القلة، الورقات من جموع القلة، وجموع القلة هي ما حدد وحصر العدد فيها بما دون العشرة، ما فوق الثلاثة إلى العشرة. وقد يأتي في بعض الأحيان مطلقا على ما هو أكبر من ذلك، لكن الحكم في هذا لما جرى الاصطلاح عليه، ما جرى عليه الاصطلاح، فالاصطلاح أن هذه اللفظة من جموع القلة، جمع مؤنث سالم ورقات، واحدها ورقة، فهذه الورقة جمعها ورقات، وهذه الورقات عبر عنها المصنف بهذه العبارة من باب التحفيز على حفظها والاعتناء بها والحث على ذلك، لأن الشيء إذا قللته سهل في عين المخاطب، نعم، ويقللكم إيش؟
في أعينهم. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لأنك لو رأيت العدد الكبير ربما تخوفت من القتال، فحينما يقلل تجدر وتقدر. فهنا حينما قال ورقات يعني سهلة يسيرة، فيرغبك فيها ويحثك على الاعتناء بها، وأن أمرها سهل فلا تتخوف. فالورقات هذه قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا لهذه اللفظة، وإن كان جمع من المفسرين يذهبون المرجع ورقات الأشجار، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فورقة وورقتين وثلاث حينما تكتب فيها هذه الفوائد العلمية يتشجع الطالب والسامع ويتحفز للاعتناء بها وحفظها. وقوله تشتمل على فصول، الفصول جمع فصل، والفصل في اللغة الحد المانع بين شيئين، وفي العلم هو الذي يفصل المسائل المندرجة تحت كتاب إن كانت ضمن كتاب، أو لم يكن هناك كتاب داخلي فإنه يفصل مسائل هذا الكتاب بعضها عن بعض وأنواعها نوعا عن نوع، فيقال فيه فصل. فلا تلتبس عليك المعلومات بسبب تداخلها، وإنما تتميز. والفصول جمع لهذا الفصل. وقوله من أصول الفقه، أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره كما بين المصنف رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية. وأصل كل شيء أساسه الذي يبنى عليه، فأصل البيت قواعده، وأصل الجدار أساسه الذي يقام عليه. فهكذا الأصل هنا، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. فالأصول هنا يبنى عليها إيش؟ تبنى عليها الفروع التي هي مسائل الفقه، أليس كذلك؟ تبنى عليه. فلما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر كذلك سميت أصول. ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، فلا بد لكل شيء من أصل ينبني عليه. فعلم الفقه يبنى على أصول الفقه، يبنى على أصول الفقه. والفرع الذي هو المسائل الفقهية مبنية على هذا. فإذا الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهناك تعريفات أخرى غير ذلك قيلت في هذا، ولكن هذا أشهرها. فمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التي تستنبط منها يقال له إيش؟ يقال له علم الفقه، يقال له علم الفقه. فالشاهد هذا هو تعريف الأصول باعتبار كونه إيش؟ باعتبار كونه مركبة من جزئين، مضاف ومضاف إليه. وأما ما يتعلق بكونه لقبا على هذا الفن فإن شئتم أخرناه وإن شئتم قدمناه، لأنه سيأتينا فيه مناقشات يسيرة جدا مع علماء الأصول لنخرج منها، لأن هذه المناقشة في ثلاثة تعريفات اشتهرت وترددت وتكررت في أكثر كتب الأصول، فلا أحب أن تخلى منها جلستنا بإذن الله تبارك وتعالى، فنورد عليها ما أوردوه، فما كان واردا قبلناه وما كان غير وارد رددناه، فلا بد من الوقوف مع هذه الثلاثة التعريفات. فأنا أظن أن الشيخ رياض هذا من وراء يؤذنا جزاه الله خيرا ويدزنا لإنهاء الدرس، فلعلنا نقف عند هذا، وإن كتب الله جل وعلا لعلنا نضيف شيئا من الوقت إلى هذا الكتاب أو إلى وقت هذا الكتاب حتى ننهيه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن المقدمة إن شاء الله تعالى ما تأخذ منا كثيرا، ثم بعد ذلك يسهل الدخول في الأمور الباقيات وأكثرها حدود وتعريفات يسيرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، كلامنا بالأمس الذي تقدم عن ما يتعلق بالأصول والكتب النافعة أو المأمونة التي صنفت فيه، وما حصل من الخلط وإدخال علم الكلام على حد تسميتهم له هم بأنه علم، وإلا فنحن لا نسمي بأنه علم، بل هو جهالات لا يحتاج إليها الذكي كما قلت، ولا يستفيد منها الغبي. نعم، فكلمة مختصرة عن مصنف هذه الورقات، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في الكتاب بإذن الله جل وعلا. فمصنف هذه الورقات هو أبو المعالي الجويني، هذه كنيته، ويلقب بإمام الحرمين. فأما هذه التكنية فهي من باب التفاؤل، نعم من باب التفاؤل، تفاؤلا له بأن يكون ساعيا إلى معالي الأمور ومجتهدا في تحصيلها، مجانبا للكسل والدعة التي لا فائدة فيها ولا تعود على الإنسان بخير. وأما تلقيبه بإمام الحرمين فذلك لأنه قد رحل من بلده إلى بلد العرب، حيث كانت بلدة جوين من أعمال نيسابور، فرحل منها إلى بلاد العرب للعراق ثم الحجاز، فمكث في مكة المكرمة 4 سنين، وهو يجمع ويدرس ويستفيد ويجمع بمذهب الإمام الشافعي، ومن أوائل ما كتب من المصنفات الكبيرة في معرفة مذهب الشافعي كتابه المشهور الذي طبع مؤخرا في هذه الأيام، وهو كتاب جليل يقع في 20 مجلدا في مذهب الإمام الشافعي، والمسمى بأظن غاية المطلب في دراية المذهب، في معرفة المذهب، نهاية المطلب، غاية المطلب للجراعي الحنبلي، وهذا نهاية المطلب في معرفة المذهب، يقال عنه إنه لم يؤلف في مذهب الشافعي إلى حين كتبه، لم يؤلف مثله. فالشاهد أنه مضى أو أمضى في مكة 4 سنين يستفيد ويجمع مذهب الشافعي وأقواله ويصنفها، ودرس بالمسجد الحرام وأفتى، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة فمكث مثلها تقريبا
نعم، وهو يدرس ويستفيد ويفتي. فمن هنا لقب بإمام، لقب بإمام الحرمين لكونه مكث مدة بالمدينة وقبلها مدة بمكة. فهذا هو اللقب وهذه هي الكنية، كنيته أبو المعالي ولقبه إمام الحرمين. وأما نسبته فهي الجوين، نسبة إلى جوين بضم الجيم، جوين بضم الجيم وفتح الواو وإسكان الياء، جوين، وهي قرية من قرى نيسابور. وأما اسمه فهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد. الجوين نسبة إلى بلدته هذا عبد الملك ابن من؟ ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجوين. وقد كان والده من كبار علماء الشافعية، بل هو كبيرهم في قصره. نعم، فليس بغريب أن ينشأ الجويني نشأة علمية من صغره محببا إليه العلم، فقد اعتنى به والده من الصغر، وكان أيضا على درجة عالية كما ذكرنا بالأمس من الذكاء ومن الحافظة التي كانت عنده وآتاه الله سبحانه وتعالى إياها. فالشاهد أعانه ذلك على الطلب، وأعانه ذلك على الحفظ والتحصيل. وقد رحل رحلته هذه والتي استمرت 10 سنوات، وهي مفرقة ما بين مكة والمدينة وبلاد العراق. فالشاهد هذا اسمه، فوالده كان مرجع الشافعية في قطره، بل هو فقيه الشافعية على الإطلاق في قطره. وعمه أيضا كان من فقهاء الشافعية الكبار، فقد تفقه أيضا على عمه وتخرج بوالده. وقد كان والده من المصنفين المشهورين، فأول ما بدأ على والده بقراءة مصنفاته، ثم بعد ذلك انتقل إلى بقية البنون، انتقل إلى بقية البنون. أما عقيدته فأنتم قد سمعتموها بالأمس والكلام الذي فيها وتخليطه رحمه الله تعالى، والكتب التي صنفها كثيرة، ومن أشهرها الذي أخذ شهرة فائقة هذا الكتاب على صغر حجمه، فقد كثرت الشروح عليه وتعددت حتى جاوزت 100 شرح، جاوزت 100 شرح. ومن كتبه هذا الذي ذكرنا في معرفة مذهب الشافعي، وهو نهاية المطلب في معرفة المذهب، ومن ذلك البرهان، ومن ذلك الغيادي. فهذه كلها من تصانيفه رحمه الله تعالى. فهذا شيء مختصر عن حال هذا الرجل وطرف من أخباره. وكانت ولادته على 419، يعني أنتم الآن في 429، فيصير الفارق كم؟ 1010 سنوات. ولادته 419، نعم. وهذا من يعني الطريف أنه بينك وبينه 1010 سنوات، بينك وبينه 1010 سنوات. ومن أشهر شيوخه بعد والده الحافظ أبو نعيم، ومن أشهر تلاميذه من ذكرنا بالأمس الغزالي، من أشهر تلاميذه الغزالي، وإلا هناك تلاميذ مشاهير لكن من أشهرهم الغزالي لا يكاد يعني يجهله طالب علم. فمن أشهر تلاميذه الغزالي، ومن أشهر شيوخه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. أما وفاته فكانت 78 و400 للهجرة، وفاته كانت 78 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان كما ذكرنا لكم بالأمس في أول أمره، بل في أكثر عمره كان على اعتقاد من؟
الاعتقاد أهل الكلام الأشاعرة، نعم، فكان على عقيدتهم حتى كتب الله له الخير في آخر حياته، فكان رجوعه إلى مذهب السلف في الجملة. وكلنا نعرف قصة حيرني الهمداني الذي سأله في مسألة الصفات، قال له دعك من هذا كله، ما تقول في الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه إذا نزل به أمر فيجد في نفسه ضرورة لا يستطيع دفعها، حيث يتجه إلى الأعلى، يتجه إلى ما؟ إلى الأعلى، لأن أهل الكلام ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. فهنا كانت بداية التحول، فحاول أن يجد حلا لم يجد حلا، فما كان أمامه إلا أن عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه السلف، وأثبت ذلك في عقيدته النظامية بالجملة. وإلا فعنده باقي بعض الأشياء لمن تدبر هذه العقيدة، وأما كتبه فهي لم تخلو مما كان عليه في طريقته الأولى التي كانت قبل رجوعه، التي كانت قبل رجوعه. نعم، هذا مختصر في حال إمام الحرمين رحمه الله تعالى صاحب هذه الورقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو معالي الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات، بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على أصول في أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، والفقه معرفة
ما ينبني ولا يبنى. المكتوب هذا عندنا يحتاج إلى تدقيق، المكتوب هذا عندنا يحتاج إلى تدقيق. نعم، يبنى ولا ينبني؟ أنا ما هو بين يدي يبنى عليه غيره، والأول ما بني، هكذا نحن نحتاج إلى أن تكون أيضا بين أيدينا مع بعضكم نسخة أخرى مستقلة. ها؟ طيب ماشي. نعم نعم، هذه
فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما ينبني.
نعم،
ما ينبني
ما يبنى على غيره،
ما يبنى على
هكذا بين يدي، لا أدري بالنسخ التي بين أيديكم، هكذا ما يبنى على غيره. نعم،
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد،
التي طريقها الاجتهاد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه أو ورقاته هذه بالبسملة، افتتح الورقات بالبسملة، وهذا الافتتاح منه ومن سائر علماء الإسلام رحمهم الله تعالى جميعا، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مفتتح بالبسملة على هذا الترتيب الذي بين دفتي المصحف. نعم، يفتتح المصحف بسورة الفاتحة وأولها البسملة، على خلاف بين العلماء هل هي آية منها أو ليست آية منها، والذي يظهر عندي أنا أنها آية منها، ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنقص لا تجزي حديث صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا للعجب، وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع، ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فهذا الذي يترجح عندي، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فالشاهد اقتداء من العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم يبدأون كتبهم بالبسملة ويفتحونها بها، وبعضهم يختصر عليها وبعضهم يزيد عليها. فالمصنف ابتدأ بها ابتداء بالقرآن وتبركا بها واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح كتاباته بها، كان يفتتح كتاباته بالبسملة. فكتبه التي وجهها وبعث بها كان يفتتحها بالبسملة. وهذه الكتب قد جاءت في كتب السير وفي كتب الحديث، فمنهم من ساقها في أكثرها بدون بسملة، التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى عظماء البلدان في زمانه عليه الصلاة والسلام. منهم من ذكر كتب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثرها بدون بسملة ولم يذكر البسملة إلا بالقليل. وعلى كل حال إذا ثبت في البعض ثبت. نعم، ومثال ذلك تجدونه عند ابن سعد في الطبقات، فإنه أورد أكثر الكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بسملة، ما افتتحها بالبسملة إلا بالشيء اليسير منها. ومنهم من أوردها كلها أو جلها بالبسملة إلا القليل منها بدون بسملة، وهذا يعتمد على الطرق والروايات. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وكذلك ابن طولون الدمشقي في كتابه إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كما في البخاري ومسلم تجدونه افتتح الكتاب بالبسملة، افتتح كتابه بالبسملة. وكذلك في قصة صلح الحديبية، فإنه أمر عليا رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، فكان من أن اعترض سهيل بن عمرو، سهيل ابن عمرو رضي الله تعالى عنه جميعا. فالشاهد هذان حديثان صحيحان في الصحيحين افتتح فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالبسملة، كتابه بالبسملة. وأيضا جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وهذا ضعيف جدا لا يصح. كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم. نعم، لكن بهذا اللفظ بلفظ البسملة ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى رحمه الله بالحمد، وليس ذلك موجودا في كتابنا الذي بين أيدينا. نعم، وقد ذهب بعض الشراح إلى أن المصنف رحمه الله لعله اكتفى بالبسملة كما هو حال بعض العلماء ممن سبقه وممن هو في عصره وممن جاء بعده، فقال اكتفى بالبسملة اختصارا، اكتفى بالبسملة اختصارا فلم يأتي بالحمد لله. والحق أن هذه المسألة عائدة إلى النسخ، فمن لم يقع في نسخته ذكر للحمد فإنه قال هذا القول. وجمع من المحققين من علماء الشافعية وقعت بين أيديهم نسخ فيها البسملة، فيها إثبات الحمد، فيها إثبات الحمد. ومن هؤلاء صاحب الأنجم الزاهرات المادي في الأنجم الزاهرات، فإنه ذكر في نسخته التي اعتمد عليها ذلك ومشى عليه وشرح، فالحمد بعد البسملة مثنى به في بعض النسخ، وهذا هو اللائق وهو الذي عليه أكثر العلماء، فإنهم يبدأون بالبسملة ثم يردفونها بما يردفونها بالحمدلة، اقتداء أيضا بكتاب الله العزيز وموافقة له، فإنه سبحانه وتعالى ذكر الحمد بعد البسملة في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ويدل عليه أيضا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث الذي يترجح عندي أنه حديث حدث، وأنا تتبعت طرقه فوجدت أن الحق مع من حسنه، والذين حسنوه هم أئمة كبار من أئمة الحديث وعلمائه. فالذي يثبت عندي أن الحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله فهو أقطع، أو اللفظ الثاني: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، أو اللفظ الثالث: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد بالحمد لله فهو أجذب. هذا الحديث حديث الحسن، وممن صححه الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم وغيرهم كثير. وقال شيخنا رحمه الله كما في فتاويه في قسم الحديث الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه جميعا، قال: هذا الحديث اختلف فيه، فبعض العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، والحق أن والأقرب أنه لا ينزل عن رتبة الحسن. هذا موجود في فتاوى شيخنا رحمه الله، وهذا الذي يترجح عندي، بل هو قال إنه من باب الحسن لغيره، قال الأقرب أنه لا ينزل عن الحسن لغيره. نعم، وهذا الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث حسن. وقد أيضا جمع أخونا فضيلة الدكتور عبد الغفور البلوشي في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، وهو الآن باحث في مجمع الفهد لطباعة المصحف، جمع فيه جزءا ودرسه دراسة جيدة. نعم، درسه دراسة جيدة، أظن أن اسم جزءه تحقيق المقال في جمع طرق حديث كل أمر ذي بال، تحقيق المقال. فقد جمع هذا الحديث من جميع طرقه وبين الألفاظ التي تثبت والألفاظ التي لا تثبت والألفاظ التي لا تثبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال أو كل كلام ذي بال، أي ذي حال يهتم به فيها. نعم، فهو أقطع يعني ذاهب البركة. ومثله أجذب بالجيم والذال، أي ممحوق البركة، مقطوع من البركة. ولهذا جرت سنة العلماء رحمه الله تعالى على ابتداء المصنفات والكتب بالبسملة، ثم بعد ذلك الحمد لله. قال النووي رحمه الله: يستحب البداء بالحمد لكل مصنف ودارس. النووي يقول: يستحب البداء بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وخاطب، يعني إشارة الخطبة التي تكون بين يدي النكاح، ولا لا؟ نعم. فيقول النووي رحمه الله: يستحب البدء بالحمد لكل مصنف ولكل دارس، والشاهد من قول كل مصنف ولكل دارس ولكل مدرس ولكل خطيب وخاطب وبين يدي جميع الأمور المهمة، وبين يدي جميع الأمور المهمة. ولذلك جرت سنة السلف كما قلت على هذا، على الافتتاح في تصانيفهم رحمهم الله تعالى، افتتاحها بالحمد. والحمد رحمه الله، والحمد هو من حيث اللغة الثناء، الحمد من حيث اللغة السنة. واللام في للاستغراق، فكل فرد من أفراد الحمد ثابت لله تبارك وتعالى. الحمد في اللغة الثناء، واللام في الحمد للاستغراق. والمعنى سيأتينا صبركم علينا. يقول لو صبر على المقتول على القاتل لما تهمل. نعم، فالحمد في اللغة الثناء، لغة الثناء. واللام فيه هذه الاستغراق، والمعنى أن كل فرد من أفراد الحمد ثابت لله تبارك وتعالى، فهو الذي يستحق المحامد كلها جل وعلا على الحقيقة من كل أحد، هو الذي يستحق المحامد كلها على الحقيقة من كل أحد وفي كل زمان وفي كل حال، وفي كل زمان وفي كل حال. وهذا قول الجمهور في ألف الحمد خلافا للزمخشري ومن وافقه. قول الجمهور في ألف الحمد هو هذا خلافا للزمخشري ومن وافقه، ولا يهمنا بعد ذلك. فالراجح ما عليه جماهير أهل العلم من أن أل هنا للاستغراق. وفي الاصطلاح الحمد هو الثناء على الله ووصفه بالكمال، والثناء على الله ووصفه بالكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. فإن كان هذا الثناء لا على وجه المحبة والتعظيم فهو المدح، فأنت قد تمدح من تحب وتعظم، وقد تمدح من لا تحب ولا تعظم، ولا لا؟ نعم. أما الحمد فلا يكون إلا مقرونا بالمحبة والتعظيم. وعلى هذا فالشكر يوافق الحمد ويخالفه، يوافق الحمد ويخالفه، فيجتمع معه في مطلق الثناء على الله تبارك وتعالى الثناء الحسن، ويخالفه من وجه وسيأتي. وذلك يظهر لنا من تعريفنا للشكر، فإن الشكر الثناء الحسن على الصنيع الحسن، الشكر هو الثناء الحسن على الصنيع الحسن أو على حسن الصنيع، قولوا هذا أو هذا. الثناء الحسن على الصنيع الحسن أو على حسن الصنيع. فمن هذه الناحية يكون الحمد أعم من الشكر. كيف ذلك؟ لأننا نحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، نحمد الله في السراء والضراء، ونحمده على إحسانه سبحانه وتعالى على وجه التعظيم والمحبة، ونحمده سبحانه وتعالى على صفاته وأفعاله جل وعلا. فمن هذه الناحية الحمد أعم، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل إيش؟ النعمة،
الشكر يكون في مقابل النعمة، فإذا أنعم منعم عليك شكرته، نعم، وإن لم ينعم لم تشكره، أليس كذلك؟ أما الحمد فلا، يحمد الله جل وعلا على ابتلاء على عطائه وعلى ابتلائه سبحانه وتعالى، فيحمد في الحالين ويحمد على صفاته وأفعاله، فالحمد من هذه الناحية أعم، والشكر أخف، لأنه لا يكون إلا في مقابل الصنيع في مقابل النعمة، فمن هذا الوجه كان الشكر أخف من الحمد، ولهذا يقول العلماء الحمد أعم من جهة أسبابه والشكر أعم من جهة أنواعه، يعني الحمد لا يتوقف على الإنعام، كونه ينعم علينا سبحانه وتعالى بنعمة من صحة من مال من ولد فنحمده، وإذا لم ينعم لم نحمده، هذا ليس حمدا، أليس كذلك؟ فإذا كان على العطاء فهو الشكر، وأما إذا كان عاما في العطاء وفي الابتلاء وفي البلاء فإنه الحمد، وهو أيضا من هذه الناحية يقال فيه إنه أعم من حيث أسبابه، يعني لا يتوقف على العطاء، لا يتوقف على سبب إنعام عليك، إذا أنعم شكرت، وإذا لم ينعم لم تشكر، لا حمدت في الحالة الأولى وحمدت في الحالة الثانية، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل الصنيع، فهو أعم من جهة أنواعه وأخف من جهة إيش؟ أسبابه، أليس كذلك؟ بعكس إيش؟ بعكس الحمد، بعكس الحمد، فالحمد على هذه الأسباب لا يكون حمدا، وإنما يكون إيش؟ مدحا، يكون مدحا، يكون شكرا، لكن إذا لم تنظر إلى هذه الأسباب يكون حينئذ حمدا، الشكر إذا نظرت إلى الأسباب فهو الشكر، نعم، إذا نظرت أيضا إلى ما يتعلق به فإنك تجد أن الحمد لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالقلب والقول واللسان والجوارح، ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فيكون من حيث المتعلق من هذه الناحية يكون أعم، أما الحمد لا يكون إلا ب إيش؟ لا يكون إلا بالقول، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، فالشاهد إذا نظرت إلى الحمد من جهة أسبابه فهو أعم، وإذا نظرت إلى الشكر من حيث أنواعه من جهة أنواعه يعني يكون بكذا وبكذا وبكذا فهو أعم مما فهو أعم من الحمد، فالشكر حينئذ يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، والثناء يكون فيهما جميعا، هذا في الشكر يكون معرفة في القلب بالمعرفة والمحبة، ويكون في اللسان بالثناء الحسن، ويكون في الجوارح بالاستقامة على الطاعة، طاعة المشكور، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، هذا أمر بالعمل ولا لا؟ في الجوارح ولا لا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فإذا الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالقلب بالمعرفة مع
والمحبة، واللسان بالثناء والمجد، والجوارح باستعمالها في طاعة المشكور. والشكر أخص من حيث الأفعال كما قلنا، والحمد أخص من حيث القول، هذا يكون بالأفعال وهذا يكون أيضا لا يكون إلا بالأقوال. فيحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال من الأحوال التي نتقلب نحن فيها، وما يحمد به أخص مما يشكر به كما يعبر عنه أيضا بعض العلماء. ما يحمد به أخص مما يشكر به، يا أبنائي، ما يحمد به أخص مما يشكر به، هذه عبارة نفسها فقط تنوعت، فإذا جاءت في كتاب فهي هي. ما يحمد به القول أخص مما يشكر به وهو القلب والقول واللسان، أليس كذلك؟ فالعبارة هي نفسها لكنها تغيرت فقط، والمعنى واحد. وفي قرن الحمد باسم الجلالة وهو الحمد لله دون بقية الأسماء الحسنى له فائدة، الأولى أن هذا الاسم وهو لفظ الجلالة اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم، والثانية أن هذا الاسم علم على الذات الإلهية اختص الله سبحانه وتعالى به. فأنت تقول مثلا فلان رحيم، لكن ما يمكن أن تقول فلان رحمن، ولا يمكن أن تسميه بهذا الاسم الله. نعم، والذين سموا آلهتهم آلهة قالوا آلهة ولم يقولوا فيها إنها هي الله تبارك وتعالى. فالشاهد قرن الاسم هذا بالحمد بالاسم هذا وإضافته إليه فيه هاتان الفائدتان، الأولى أن هذا اسم مختص بالذات الإلهية فيعم جميع أسمائه الحسنى تضاف إليه ولا يضاف هو إلى شيء منها، كما في سورة آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات. فالشاهد يضاف غيره إليه ولا يضاف هو إلى غيره، ثم إنه هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، فلأجل هذا يضاف الحمد إليه. وفي الجار والمجرور دلالة على الاختصار، في الجار والمجرور الحمد لله دلالة على إيش؟ على الحصر، أنه هو الذي يستحق الحمد لجميع الجهات على جميع أنواع بجميع أنواعه، فهو خاص به سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وليس هنا في هذه النسخة التي بين أيدينا، أليس كذلك؟ وهو مثبت في بعض النسخ، ثبت في بعض النسخ، ومن ضمن هذه النسخة التي بين يدي الأخ عدنان ولا لا يوسف؟ نعم، هكذا، نعم. فالحمد ثابت فيها، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، هكذا، وآله وصحبه أجمعين، وهذا موجود في بعض النسخ. فهذه الجملة جملة الصلاة على النبي لم ترد في أكثر المطبوعات، وهي ثابتة في هذه النسخة وغيرها من النسخ الأخرى. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله يستنى عليه الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وقد أفرد المصنف هنا الصلاة ولم يردفها بالسلام، وهذا خلاف الأولى، وهذا خلاف الأولى، فإن الله جل وعلا أمرنا بأن نأتي بالاثنين، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله جل وعلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يتبع لفظ القرآن ولا يكتفى بواحدة من الاثنتين، فلا يقال صلى الله على محمد ولا يقال عليه السلام، وإنما يؤتى بالاثنتين لأنها لفظ القرآن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. الشاهد أن المصنف في هذه النسخ أو هذه النسخ بعض هذه النسخ ثبت فيها أنه صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكونه سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه، فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فقط، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وأما الاسم هذا محمد فلم يكن معروفا قبل في العرب إلى قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن يسير، فما كان معروفا هذا بين العرب محمد. نعم. والسبب فيه كما ذكر أهل السير أنه لما احتك بعض العرب بالنصارى في بلاد الشام ومن تنصر منهم وقرأ في كتبهم رأى البشارة في بعضها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ هذا الاسم ينتشر في العرب قبيل بعثته تفاؤلا، كل واحد من هؤلاء يريد أن يكون ابنه هو هذا المنتظر والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فقيل إنه لم يتسمى به قبل البعثة إلا أربعة، وقيل ستة، وقيل سبعة. نعم. فالشاهد أن التسمية بهذا الاسم لم تكن مشهورة في العرب، وإنما عرفت قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن يسير حرصا من هؤلاء الذين سمعوا من هؤلاء الرهبان، رهبان النصارى أهل الكتاب، حرصا منهم وتفاؤلا منهم أن يصيب هذا الخير بيوتهم. والله جل وعلا يختص كما قلنا برحمته من يشاء، ومحمد مضعف أي كثير الخصال المحمودة. وقد ألهم الله سبحانه وتعالى أهله صلى الله عليه وسلم ذلك فسموه محمدا كما هو مشهور في كتب السيرة عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور في السير وإن لم يكن له إسناد لكنه معلوم. ويقول صاحب الألفية وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر، ففيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. فالشاهد هذا الذي عرف في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم لم يكن في زمانه أو قبله بكثير من يتسمى به إلى قبيل بعثته فانتشر هذا الاسم، وهذا من باب التفاؤل، وسمي عليه الصلاة والسلام بذلك لكثرة خصاله. وقد قيل إن أمه آمنة لما حملته طاف بها طائف فقال لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعته على الأرض أو إذا ألقيته على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد فسميه محمدا. فلما وضعته قالت أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسمته محمدا محمدا. والعرب تعرف معنى هذا الاسم، تعرف معنى هذا الاسم أنه كثير الحمد، كثير الخصال المحمودة. ويقال رجل محمد ومحمود، أي كثير الخصال المحمودة. يقال رجل محمد ورجل محمود، أي كثير الخصال المحمودة. ومن هذا قول الأعشى، ولا لا تذكرونه؟ ماذا يقول الأعشى في محمد؟ يقول إليك أبيت اللعن، إليك أبيت اللعن، كان كلالها إلى الماجد القرمي للجواد المحمدي. إليك أبيت اللعن كان كلالها، يعني هذه النطق يتعبت إليك. نعم، ما هو، من هو هذا المتعب للمطي إليه؟ الماجد القرم، القرم هو الكبير في قومه، الوجيه فيهم، راجح الرأي فيهم، الذي يصدر عن قوله ورأيه، المقدم المعظم. نعم، القرم، وهذا يعرف عند العوام إلى الآن، الجواد المحمدي، يعني كثير الحمد، كثير الخصال المحمودة. وقد أشار إلى هذا أيضا حسان بن ثابت في قصيدته الدالية المشهورة، ها، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فيقال رجل محمد، يقال ايش؟ رجل محمد، اي كثير الخصال الذي يحمد عليها. لا بد من حفظ الشعر يا معشر الاخوة والابناء، لا بد من حفظه حتى يستدل به في محله، يستدل به في محله فيلذ، يلذ به الكلام طبعا بعد كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا معروف عند العرب، فكونهم لم يسموا هذا باب، لكن كون المعنى عندهم معروف هذا باب. وكذلك أحمد، فإن هل بعد شوي، نعم، وكذلك أحمد لم يكن معهودا في العرب، وهو الاسم الذي اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر به في القرآن مع محمد، فإنه ذكر بهذا وهذا، فذكر ما كان محمد أبا أحد، وذكر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فجاء هذا وجاء هذا، حتى أحمد لم يكن مشهورا بين العرب إلى قبيل البعثة، فقيل إنه تسمى به سبعة أو نحو ذلك قريب من هذا العدد، والحفظ يصعب، لكنه لم يكن مشهورا بينهم، ولكن المعنى معلوم. وقوله رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله، الآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، مثل رهط، مثل رهط، ومثل قوم، فإن هذا لفظ مفرد يطلق ورد به الجمع، ليس له واحد من لفظه، يطلق على الواحد والجماعة. قال هؤلاء رهط، وهذا جاء في رهط، نعم، فهو يدل على الجمع، لكن لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. ومن هم الآل؟ الكلام في ذلك طويل، الكلام في تحديد الآل طويل. فالمذهب عندنا عند الحنابلة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، والذي تدل عليه النصوص أنهم من تحرم عليهم الصدقة، فهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني من؟ من بني هاشم آل رسول صلى الله عليه وسلم الأقدمين الأقربين بنو هاشم، أليس كذلك؟ بنو هاشم. ثم بعد ذلك بنو المطلب وفيهم خلاف، وهذا القول نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى. وفي بني المطلب خلاف، والشافعي يرى أنهم داخلون في من؟ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك لو عدنا إلى عمود النسب، النسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع معه في جده الأعلى من؟ بنو، هو من بني هاشم، وبنو المطلب، وبنو نوفل، وبنو عبد شمس، أليس كذلك؟ هؤلاء أربعة أبناء من؟ أبناء عبد مناف، أبناء عبد مناف. ألا تعرفون قصيدة أبي طالب اللامية؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يقيس شعيرة. فبنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل نعم وبنو عبد الشمس. فأما بنو هاشم فرأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفرق خرج منه هذا الرجل أذكى البرية أجمعين. وأما بنو المطلب فهم أبناء عمومته، المطلب بن عبد مناف. وأما بنو نوفل فمن أشهرهم أو من أشهر هذا الفرع من؟ جبير بن المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وأما عبد شمس فأشهرهم أو أشهر هذا الفرع عثمان بن عفان، ولا لا؟ عثمان بن عفان بن من؟ ابن أمية، ولا لا؟ يعود عبد الشمس، ولا لا؟ ابن عبد الشمس. فالشاهد هؤلاء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبرة، ما تعرفون القصة هذه؟ ثم أشرك مع بني هاشم، نعم أشرك مع بني هاشم بني المطلب. فجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاءه جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه، فطلب أن يشركهم معهم فيما في هذا الخمر، فقال لم تعطنا وأعطيت بني عمومتنا بني المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام؟ أليس كذلك؟ ما كانوا معهم في الحصار في الشعب؟ هذا هو. فإذا هؤلاء بنو المطلب يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا هم أول من يدخل في هؤلاء، بل هم الذين شملهم حديث الكتاب الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم جللهم بالكتاب وغطاهم به، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا، خرجه مسلم في الصحيح. ويدخل فيهم أيضا أزواجه عليه الصلاة والسلام كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، وهو حق. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أهل بيت الرجل أزواجه منهم، قال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد. فالشاهد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء بنو هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب، ويدخل دخول الأولية علي بن أبي طالب وفاطمة وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هؤلاء هم الآن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف المصنف رحمه الله تعالى الآن الصحبة على الآن، قال وعلى آله وصحبه. على الآن عطف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص، فإن الصحابة عموم والآن خصوص. وعلى المذهب عندنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأصل عندهم نعم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، هم آله، فحينئذ الصحابة جزء منهم، فيكون من باب عطف الخاص على العام، والذي يترجح لي هو الذي ذكرته لكم أولا، فيكون من باب عطف إيش؟ العام على الخاص، العام على الخاص، فالخاص هم هؤلاء الآل، والعام هم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا من باب عطف العموم على الخصوص، الخاص على العام، الخاص على العام. وفي الجمع بين الآل بين الصحب والآل رد على من يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض، ورد على من يقعون في آل بيت نبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. فأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، بين الرافضة وبين الخوارج. فالرافضة يغلون في آل البيت ويكفرون الصحابة، والخوارج ينصبون العدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون علي رضي الله تعالى عنه حينما خرجوا عليه في القصة المشهورة المعروفة ويتبرؤون منه. فأهل السنة وسط، فلهذا يستحسن الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الآل والصحب، وهذه طريقة أهل السنة، فلا هي طريقة الروافض ولا هي طريقة الخوارج، وإنما وسط بين هذا وهذا. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الواجب على كل مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويجري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى نعم بل خمس دقائق نعم طيب وقوله رحمه الله تعالى هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول، قوله معنى أصول الفقه، قوله معنى أصول الفقه، هذا سيأتي معنا عند قوله فصول من أصول الفقه، وسنبين معنى أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، وباعتباره مضافا مركبا من جزئي مضاف ومضاف إليه. وقوله رحمه الله هذه ورقات، هذه الإشارة إلى هذا الذي كتب، وهل يصح الإشارة إلى شيء لم يكتبه بعد؟ نعم في حال واحدة، وهي إذا ما تصوره في الذهن أو كتب هذه المقدمة إن كان قد كتبها بعد أن فرغ من الكتاب، فإن الإشارة لا تكون لمعدوم وإنما تكون لموجود. فإذا كانت مكتوبة فمعنى هذه الكتابة كتبت بعد، فالإشارة إلى موجود حقيقي، وإلا فتكون الإشارة إلى شيء معلوم في الذهن فنزله مكان أو منزلة الموجود حقيقة، المسائل هذه المتصورة نزلها فأشار إليها هذه ورقات. والورقات جمع وهو أحد جموع القلة، قال ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة. فأفعل وفعل من جموع القلة، فورقة مفردة جمعها ورقات، فهذه من جموع القلة. الورقات من جموع القلة، وجموع القلة هي ما حدد وحصر العدد فيها بما دون العشرة، ما فوق الثلاثة إلى العشرة. وقد يأتي في بعض الأحيان مطلقا على ما هو أكبر من ذلك، لكن الحكم في هذا لما جرى الاصطلاح عليه، ما جرى عليه الاصطلاح، فالاصطلاح أن هذه اللفظة من جموع القلة، جمع مؤنث سالم ورقات، واحدها ورقة، فهذه الورقة جمعها ورقات، وهذه الورقات عبر عنها المصنف بهذه العبارة من باب التحفيز على حفظها والاعتناء بها والحث على ذلك، لأن الشيء إذا قللته سهل في عين المخاطب، نعم، ويقللكم إيش في أعينه، لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأنك لو رأيت العدد الكبير ربما تخوفت من القتال، فحينما يقلل تجدر وتقدر. فهنا حينما قال ورقات يعني سهلة يسيرة، فيرغبك فيها ويحثك على الاعتناء بها، وأن أمرها سهل فلا تتخوف. فالورقات هذه قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا لهذه اللفظة، وإن كان جمع المفسرين يذهبون المراد بها ورقات الأشجار، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فورقة وورقتين وثلاث، حينما تكتب فيها هذه الفوائد العلمية يتشجع الطالب والسامع ويتحفز للاعتناء بها وحفظها. وقوله تشتمل على فصول، الفصول جمع فصل، والفصل في اللغة الحد المانع بين شيئين، وفي العلم هو الذي يفصل المسائل المندرجة تحت كتاب إن كانت ضمن كتاب، أو لم يكن هناك كتاب داخلي فإنه يفصل مسائل هذا الكتاب بعضها عن بعض، وأنواعها نوعا عن نوع، فيقال فيه فصل. فلا تلتبس عليك المعلومات بسبب تداخلها، وإنما تتميز. والفصول جمع لهذا الفصل. وقوله من أصول الفقه، أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، كما بين المصنف رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية. وأصل كل شيء أساسه الذي يبنى عليه، فأصل البيت قواعده، وأصل الجدار أساسه الذي يقام عليه، فهكذا الأصل هنا الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. فالأصول هنا يبنى عليها إيش؟ تبنى عليها الفروع التي هي مسائل الفقه، أليس كذلك؟ تبنى عليه. فلما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر كذلك سميت أصول، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، فلا بد لكل شيء من أصل ينبني عليه. فعلم الفقه يبنى على أصول الفقه، يبنى على أصول الفقه، والفرع الذي هو المسائل الفقهية مبنية على هذا. فإذا الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهناك تعريفات أخرى غير ذلك قيلت في هذا، ولكن هذا أشهرها. فمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التي تستنبط منها يقال له إيش؟ يقال له علم الفقه، يقال له علم الفقه. فالشاهد هذا هو تعريف الأصول باعتبار كونه إيش؟ باعتبار كونه مركبة من جزئين، مضاف ومضاف إليه. وأما ما يتعلق بكونه لقبا على هذا الفن فإن شئتم أخرناه وإن شئتم قدمناه، لأنه سيأتينا فيه مناقشات يسيرة جدا مع علماء الأصول لنقرص منها، لأن هذه المناقشة في ثلاثة تعريفات اشتهرت وترددت وتكررت في أكثر كتب الأصول، فلا أحب أن تخلى منها جلستنا بإذن الله تبارك وتعالى. فنورد عليها ما أوردوه، فما كان واردا قبلناه وما كان غير وارد رددناه. فلا بد من الوقوف مع هذه الثلاثة التعريفات. فأنا أظن أن الشيخ رياض هذا من وراء يؤذنا جزاه الله خيرا ويجزنا لإنهاء الدرس، فلعلنا نقف عند هذا، وإن كتب الله جل وعلا لعلنا نضيف شيئا من الوقت إلى هذا الكتاب أو إلى وقت هذا الكتاب حتى ننهيه بإذن الله تبارك وتعالى. لأن المقدمة إن شاء الله تعالى ما تأخذ منا كثيرا، ثم بعد ذلك يسهل الدخول في الأمور الباقيات وأكثرها حدود وتعريفات يسيرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.